بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرع فيما يطهر بالاستحالة، وهي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى، فقال: وإذا تخللت الخمرة وهي المتخذة من ماء العنب محترمة كانت الخمرة أم لا، ومعنى تخللت صارت خلا، وكانت صيرورتها خلا بنفسها طهرت، وكذا لو تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه، وإن لم تتخلل الخمرة بنفسها بل خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، وإذا طهرت الخمرة طهر دنها تبعا لها. نعم. شرع الشيخ في أحوال أخرى، هذه الأحوال التي يمكن أن نتكلم عنها بما يسمى بالانقلاب، وضرب لنا مثلا في هذا الفصل بالخمر المنقلبة خلا. أولا، هنالك خمر تسمى خمر محترمة، وهنالك خمر تسمى خمر غير محترمة. إذا جعلنا عصير العنب أو العنب في إناء وقصدنا منه الخمرة ولم نقصد منه الخلة، فهذه تسمى خمر غير محترمة، لأن المقصد فيها الخمرية. أما لو جعلنا العنب وقصدنا منه الخلة فإنه سيكون أولا عنب، ثانيا خمر، ثالثا خل. هذه تسمى الخمر التي تمر ما بين المرحلتين، ما بين العنب إلى الخلية، لا بد أن تمر بمرحلة تسمى الخمرية. هنا هذه الخمر تسمى محترمة. محترمة أي لأنها ستؤول في النهاية إلى خل. انقلابها من صفة إلى صفة أخرى، يعني من صفة الخمرية إلى صفة الخلية، هذا الذي يؤدي إلى حلها. لكن عندنا شيء آخر، وهي أن الإناء، لنفترض مثل هذا الإبريق تماما، وضعنا عنبا، وبعد أن وضعنا العنب أخذ يفور ويغلي ويزبد، فارتفع حتى وصل إلى أعلى الإناء. لما وصل إلى أعلى الإناء ماذا كان في هذا؟ عندما رغى وأزبد كان خمرا، صحيح؟ طيب، هذا الإناء في الداخل من المستوى الذي كان فيه العنب إلى رأس الإناء، عندما ارتفع تنجس طرف الإناء. لماذا تنجس؟ لأن الخمر نجسة، تنجس طرف الإناء، وعندما نزل وتحول إلى خل صار طاهرا. عندما نريد أن نسكب هذا الخل، ألا يمر هذا الخل عندما نميل الإناء هكذا، ألا يمر هذا الخل على الطرف المتنجس من الإناء؟ نعم، هذا الطرف المتنجس من الإناء من هنا إلى هنا معفو عنه، يعني لا يكلفنا الشارع أن نكسر الإناء من الأسفل حتى لا يمر الخل من هذه المنطقة التي تلوث بها أثناء عملية التخمر، فهذا معفو عنه. يعني هذه المسألة، هذا يسمى الدن. يعني ما هو الدن؟ الوعاء الذي يكون فيه الخل. من المنطقة من المستوى الذي كان فيه الخل إلى المستوى الأعلى وهو الذي غلى وأزبد فيه الخمر، عند ذلك يكون طرف الإناء نجسا لكن الشارع عفى عنه. هذا شيء. لو وضعنا هذا العنب في مكان بارد مثلا ربما يستغرق ذلك شهرين ثلاثة أربعة قد لا يتخلل. لو نقلناه إلى مكان هذا إلى مكان آخر، نقلناه إلى مكان آخر من محل بارد إلى محل حار مثلا، قد ننقله من في من ظل إلى شمس، قد ننقله من مكان بارد كان عندنا براد مثل البرادات الكبيرة مثلا إلى مكان إلى فرن مثلا جو فرن حار، فانقلب من منطقة إلى منطقة أخرى، هل يضر هذا الانتقال؟ طبعا ما فعلنا شيء في داخل الإناء، فقط الإناء بالكامل نقلناه من مكان إلى مكان، فتسارعت عملية الخلية في الانتقال من هذا المكان إلى هذا المكان، من هذا الظل إلى مكان الشمس، هل يضر ذلك؟ لا يضر ذلك. لكن ماذا فعلنا؟ جئنا بأي قطعة معينة، فتحنا الدن وبعد ذلك ألقينا قطعة، هذه القطعة سواء كانت مثلا مأكولة أو غير مأكولة، لكن قالوا لنا إذا ألقيناها في الإناء عند ذلك يتسارع أو تتسارع عملية الخلية، انقلب بسبب ما ألقينا في هذا الإناء الخمر إلى خل. ما حكم الخل الآن؟ حكمه نجس. لماذا؟ عندما ألقينا هذه القطعة المأكولة أو غير المأكولة كانت هذه القطعة طاهرة، عندما ألقيناها في الخمر ماذا حدث؟ تنجست من الخمر. وعندما انقلب الخمر خلا هذه القطعة كانت طاهرة أم متنجسة؟ متنجسة. وعندما خالطت هذه القطعة المتنجسة الخل ماذا فعلت فيه؟ نجسته. صوروا إحنا قالوا لنا ألقي تفاحة مثلا في هذا الخمر، هذه التفاحة تنجست أم لا؟ تنجست. بعد أن تنجست انقلب الخمر خلا، بقيت التفاحة تفاحة، ماذا فعلت هذه التفاحة؟ كانت متنجسة فنجست الخل. لو ألقينا قلما قطعة حديد مثلا، قطعة الحديد كانت طاهرة بعد ذلك صورة أخرى لغير المأكول، بعد أن صارت تنجست ثم انتقل الخمر إلى خل، هذه القطعة المتنجسة نجست ماذا؟ قد يقول قائل لماذا لا تقيسوها على الإناء؟ الإناء لا يمكن أن نستغني عنه، يمكن أن نعصر عنبا في الهواء أم في الإناء، أما هذا الإلقاء ما لم يكن بطرح شيء في الإناء، أما إذا طرحناه عند ذلك ينقلب تتنجس هذه القطعة المطروحة وبعد ذلك تنجس الحالة التي وراءه. هذا معنى وإن لم تتخلل الخمرة بنفسها بل خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. إذن إذا طهرت طهر دنها. ما معنى دنها؟ الوعاء الذي رغت فيه وأزبدت من الأطراف، فطرف الإناء من هنا إلى الأعلى عندما فار الخمر وهبط بعد ذلك صار هذا الطرف متنجس، لا يكلفنا الشارع أن نقطع الإناء أو أن نكسره مثلا أو أن نفسده، يبقى الإناء يعني له قيمة والقيمة محترمة. ولذلك لو أراد الإنسان حتى في المعصية لو أراد مثلا أن ينكر المنكر فعليه أن يريق الإناء الذي فيه الخمر إراقة، لا أن يكسر الإناء، لأنه إن كسر الإناء فإنه يغرم قيمة الإناء لمن؟ لصاحبه. أما قيمة الخمر، الخمر لا قيمة لها أصلا. نعيد ما شرحناه. قال: شرع فيما يطهر بالاستحالة. ما معنى الاستحالة؟ انقلاب تحول الشيء من شيء إلى شيء آخر، وهي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة. انقلابه طبعا كان عنبا صار خمرا، وبعد ذلك صار هذا الخمر خلا. قال: وإذا تخللت الخمرة، وهي المتخذة من ماء العنب. يعني الأصل أن تتخذ الخمرة من ماء العنب، قد تؤخذ من ماء العنب أو من غير ماء العنب. وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، ولذلك يسمى الغطاء الذي تضعه المرأة على رأسها خمار، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا الخمار هو الذي يستر، ولما كانت الخمر تستر العقل وتمنعه من التفكير، منع الشارع الإنسان أن يقضي على مسألة تفكيره وعلى تمييزه الذي ميز الله سبحانه وتعالى فيه الإنسان عن الحيوان. فهي تخمر أي تغطي العقل. محترمة كانت الخمرة أم لا؟ ما معنى محترمة؟ أي المقصد منها الخلية. لم تكن محترمة، المقصد منها الخمرية، وبعد ذلك تخلل. قال: صارت خلا، وكانت صيرورتها خلا بنفسها. ما معنى بنفسها؟ أنها لم يكن بواسطة شيء دخل إليها من الخارج. افعل ما تشاء، عرضها للحرارة، عرضها للبرودة، انقلها من ظل إلى شمس، أما من الداخل لا تعبث فيها بشيء. حتى عند الإمام الشافعي مسألة الخلية لا يمكن أن نأتي إلى إناء فنفتح ذلك الإناء وبعد ذلك اليوم عندنا شيء من العنب ألقيناه، غدا ألقيناه، بعد غد ألقيناه. هذا لا يصح عند الإمام الشافعي، أما عند غيره يصح. لماذا؟ لأن المرحلة قد تنقلب إلى خمرية، وبعد ذلك نلقي فيه ثم نلقي ثم نلقي حتى يمتلئ. معنى ذلك وقعنا في الإشكال الذي تحدث عنه الشيخ. قال: وكذا لو تخللت بنقلها من شمس إلى ظل، أو من ظل إلى شمس، أو من برودة إلى حرارة، كل ذلك لا يضر. وإن لم تتخلل الخمرة بنفسها بل خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، كما قلنا إن هذه المادة التي نزلت فيها صارت نجسة بنجاسة الخمر، ولما انقلب الخمر إلى الخل طهرت الخمرة، لكن المادة هذه القطعة التي نزلت لم تطهر بل نجست الخل الموجود فيه. قال: وإذا بل خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، وإذا طهرت الخمرة طهر دنها. ما هو الدن؟ لا نقول أي الإناء من الداخل نعتبره طاهرا. من جملة الانقلابات إخواني، وهنالك شيء آخر نستطيع أن نتكلم فيه مثلا، فهذه قطعة تخرج للغزال مثل التالولة، يعني عبارة تشبه الكرة تماما. هذه القطعة تخرج تحت إبطه ثم تكبر وتكبر وتكبر حتى تصبح مثل الكرة الصغيرة تماما، يعني بالحجم التفاحة تقريبا. وبعد أن تخرج هذه تأخذ بالانفصال تدريجيا، يعني تكون ملتصقة تماما مثل نصف دائرة، وبعد ذلك تأخذ بالانفصال بالانفصال حتى تصبح مثل البرتقالة المعلقة بأي شيء بالجسم، ثم يتضايق منها الغزال فبعد ذلك يضربها فتنفصل إلى الأرض قطعة جلد في داخلها شيء من الدم، هذا الدم دم الغزال، انفصل عن الغزال تدريجيا حتى انقطع ذلك الدم عن الجسم، وبعد ذلك انقطعت كل هذه التي تشبه الكرة تماما عن الغزال، ثم يراها بدوي في الطريق، فإذا شقها رأى أن الدم الذي كان دما بالنسبة للغزال قد انقلب بفعل العوامل التي أجراها الله سبحانه وتعالى في سننه الكونية إلى رائحة طيبة عطرة ألا وهي المسك. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن المسك بعض دم الغزال. ما حكم هذا الدم؟ حكم هذا الدم نجس أصلا، لكنه لما انقلب من دم إلى مسك صار هذا المسك صار طاهرا. ولقد رأيتها، ومن أراد أن يراها الآن موجودة عند العطارين، يعني بعض العطارين بالبزورية إلى الآن موجودة عنده بنفس الجلد المفصول عن الغزال، وربما كلما كانت ثقيلة وربما تشم أنت من الخارج رائحة جلد الغزال، أما لو شقت فإنك تشم الرائحة الطيبة وهي رائحة المسك. من جملة الانقلابات أيضا الجلد الذي يكون من ميتة، عندما مات عند إحدى أمهات المؤمنين شاء فألقوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها؟ ما هو الإهاب؟ الجلد. فمن الممكن أن نسلخ الجلد وبعد ذلك نقوم بدبغه، فهذه الدباغة تحول الجلد، لأنه عندنا الجزء المنفصل من الميت ميت نجس صحيح، كما أن الميت نجس هذا الجلد نجس، لكنه من الممكن أن يتحول إلى طاهر بالانقلاب، انقلب بواسطة عملية الدباغ من شيء إلى شيء آخر. السؤال هنا هل يطهر الشعر والصوف معه أم فقط الجلد هو الذي يطهر؟ عند الإمام الشافعي الجلد هو الذي يطهر ويعفى عن بعض شعيرات في أطرافه لا يمكن نزعها، أما عند غير الإمام الشافعي يطهر الشعر والصوف تبعا لهذا الجلد. هذه أمثلة عن الانقلابات التي يمكن أن تحدث، إذن من خمر إلى خل، من دم إلى مسك، من أيضا بالتحول بواسطة دباغة من جلد نجس إلى جلد متطهر. أما إذا كان أصل الحيوان نجسا، وليس عند الإمام الشافعي نجس إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فإن الجلد لا يطهر مع الدباغة لأن الأصل عينه نجسة. ألا رأيت إلى إنسان مثلا جاء بروث حيوان وأخذ يغسله هل يطهر الروث؟ أصله نجس، كيف يطهر؟ نعم. بهذا ننتهي من هذا الأمر. فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة، هذا الفصل وما يتبعه شيء يختص بالنساء، وينبغي على الرجال أن يعلموا ذلك لأنه يوجد علاقة ما بين الرجل وما بين المرأة. العلاقة الأولى وإن لم يكن متزوجا وجوب تعلم العلم ووجوب نقل العلم، حتى إذا سألته أمه أو سألته أخته أو سألته أي قريبة له فينبغي عليه أن يكون ناقلا للعلم مجيبا عن هذه الأسئلة. فإذا لم تجد المرأة هنا من تسأله في بيتها حل لها الخروج ولو من غير إذن زوجها من أجل أن تتعلم، وأن تتعلم الكتب من أولها إلى آخرها كل يوم وطيلة عمرها، لا، تخرج لتعلم هذه الأحكام التي تتعلق بصحة عبادتها، فإذا تعلمتها في ساعة اكتفت في ذلك الأمر. ويجب على الزوج أن يعلم زوجته أو أن ينقل إليها العلم أو أن يسمح لها هي أن تتعلم هذه الأحكام. ما هو الحيض؟ الحيض عندما تبلغ المرأة سنا معينة وهي 9 سنوات قمرية، عند ذلك تبدأ بنزول الدم من فرجها، وهذه علامة على البلوغ مثل نزول المني بالنسبة للإنسان. ولكن مسألة الحيض شيء متكرر، إذن هذا التكرر الذي يحدث أقله عند الإمام الشافعي يوم وليلة 24 ساعة، وأوسطه 6 أو 7 أيام، وأكثره 15 يوما. أما النفاس فهو الدم العاق الذي يخرج عقب الولادة مباشرة، أقله لحظة، يعني لحظة الولادة، وأكثر وأغلبه 40 وغالبه 60 يوما. الاستحاضة بعد الانتهاء من الحيض أو بعد الانتهاء من النفاس، إن بقيت المرأة ترى دما وهذا لا وقت له، يسمى ذلك الأمر استحاضة، هي طاهرة ومع ذلك ينزل منها هذا الدم، فإنها تغسل منه وتصلي، لأن فترة الحيض قد انتهت، فترة النفاس قد انتهت. وسنأتي إلى تفصيل هذه الأحكام الواحدة تلو الأخرى. هل نزل حكم الحيض في القرآن الكريم؟ نعم. الأسئلة التي سألها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة، 14 سؤالا في كتاب الله عز وجل، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأنفال، يستفتونك. هذه الأسئلة من جملتها جاء السؤال، ويسألونك عن المحيض، يعني عن الحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أي المرأة التي هي زوجة، ينبغي على الزوج إذا ما بدأ الدم ينزل منها عند ذلك يبتعد عنها، لا يعني الابتعاد عنها أنه يقول لها اذهبي فنامي في غرفة أخرى كما كان يفعل اليهود، ولا نقول له أيضا تقرب منها كثيرا وتضمخ بالنساء وبالدماء كما تفعل النصارى. لقد كانت السيدة عائشة نائمة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش واحد، فقامت قال ما لك؟ أنفستي أي أحطي، يسمى الحيض نفاسا أيضا. قالت نعم. قال اعتزلي فقط، طلب منها أن تجعل إزارا، وبعد ذلك طلب منها أن تعود إلى فراشه صلى الله عليه وسلم. معنى هذا جاء الإسلام وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الوسطية الموجودة في الإسلام أنه لا يبعد المرأة، أيضا لا يقرب منها قربا جنسيا، فتأتزر المرأة ما بين سرتها وركبتها، وبعد ذلك تنقطع عن الصلاة وعن الصيام وأيضا عن تمتع الزوج. أما التمتع بما فوق السرة وبما دون الركبة هذا أمر جائز وليس حرام، إذن التمتع فقط في المكان الذي يحرم التمتع فيه. طيب إذا كان الحيض في الفرج فلماذا التمتع فيما دون يعني حوله؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فنخشى من الإنسان الذي يريد أن يتمتع مثلا بالفخذ أن يصل إلى الوقوع في حالة الحيض، لذلك كان ذلك من باب الاحتياط. مع ذلك هنالك قول عند الإمام النووي لا يحرم إلا موضع الحرث، لذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتينا من فوق الخراط، وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. هل الإنسان في هذه الحالة ينقلب إلى شيء من الحيوانية تبتعد عنه العقل تدريجيا؟ لذلك ينبغي أن يجعل لنفسه ضوابط وأن يجعل لنفسه حدودا. أيضا ربما تحزن المرأة عندما ترى نفسها أنها حاضت، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ورد في الصحيحين: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. انظر إلى هذا التعبير من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحيض. قال الشيخ: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. يعني هذه الدماء الثلاثة مكان خروجها من الفرج، من الرحم عبر الفرج. طيب هذه الدماء لو خرج أي دم من غير الفرج كرعاف مثلا أو من الدبر أو يعني من فتحة بين يعني بالجسم أيا كانت، هل يسمى ذلك حيضا؟ لا، لا يسمى ذلك حيضا ولا نفاسا ولا استحاضة. نعم. إذن ويخرج من الفرج، هذا مكان خروج هذه الدماء، ثلاثة دماء فاعل الخروج. نعم. دم الحيض والنفاس والاستحاضة، كما قلنا دم الحيض. نعم. إذن هذا الدم الذي أسميناه بهذا الاسم، نعم، والذي يكون عند بلوغ المرأة في المرة الأولى، بعد ذلك يعقب تقريبا كل شهرين، ربما ينقطع لعلة، لكن الأصل أن المرأة تبدأ تحيض شهريا حتى تبلغ سنا يسمى بسن اليأس. اختلف العلماء فيه، هل هو 50 54 62؟ الواقع هذا يختلف باختلاف البلاد، كما أن التبكير يكون في البلوغ أيضا باختلاف البلاد، لكن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين، أو لزمن لا يسع دون 9 سنين، لكن الزمن لا يسع طهرا وحيضا. ما معنى لا يسع طهرا وحيضا؟ يعني لا يشترط 9 سنين بالساعة، 9 سنين إلا 15 يوم، هذا يسع حيضا طهرا، يوم وليلة يسع حيضا. حيض طهر كم هو؟ 16 يوم، هذا أقل درجات. صحيح. أقل فترة الحيض يوم وليلة، أقل فترة الطهر 15 يوم. هذا الوقت لو حاضت لزمن قبل 9 لا يسع حيضا وطهرا، هل يعتبر ذلك حيضا؟ نعم يعتبر، لا يسع. أما أكثر من ذلك، لو رأينا بنت حاضت في 5 نزل منها دم، هل يسمى هذا الدم الذي نزل منها من فرجها ولو كانت في 5 في 6 في 7 في 8 رأينا دما ولو كان يشبه دم الحيض، لا نحكم بأنه حيض. يعني يشترط أن يتبلغ كحد أدنى هذه السن. فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض وهو 9 سنين. دائما إذا سألنا عن السنوات، ما نسأل عن السنوات فنقول ميلادية، والله ولدت مثلا بعام 1985 وبعد ذلك نعد لها 9 سنوات، يعني 1994. لا، لأن هنالك فرق ما بين السنة الميلادية والسنة الهجرية، وهو 11 يوما في كل سنة، ولذلك 9 سنوات صار في 99 يوم. 99 يوم يعني 3 أشهر تقريبا ونصف، هذا الشيء في حساب. يسألونك عن الأهلة، ما معنى الأهلة؟ الهلال الذي يولد في كل شهر، ولد هلال رجب، ولد هلال شعبان، ولد هلال رمضان. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، يوقتون فيها. مثلا مات زوجها تعتد بالأهلة، طلقها زوجها تعتاد بالأهلة، حلف عليها زوجها ألا يقربها، فإذا بلغت 4 أشهر أي بالأهلة للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، حلف ألا يقرب زوجته شهرا مثلا، فيكون ذلك بالأهلة. فإن تعذرت الأهلة عد ذلك 30 يوما. المنكسر عندنا من الشهر، يعني لو بدأ في الشهر من نصفه من ثلثه، كيف يعود؟ المنكسر نعده 30 يوما، غير المنكسر نعده هلالا. نعم. إذن العمر الذي نريده الآن إنما يصار إليه بالأهلة، فإذا مرت عليها 9 سنوات قمرية هجرية عند ذلك نقول بلغت 9 سنين، وهو 9 سنين فأكثر. العرب إذا كانت عندهم شيء معين إما أن يهتموا به أو أن عظموه أو حقروه، فإنهم يكثرون من أسمائه. فترى أن للحيض أيضا أسماء، يسمى حيض ويسمى نفاس، ما قال لها أنفستي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ويسمى دراس، ويسمى طمث، ويسمى إعصار، ويسمى ضحك، فضحكت فبشرناها. ما معنى ضحكت؟ متبسمات؟ لا، رأت الدم بعد انقطاعه، وكانت امرأة كبيرة في السن، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ قال فضحكت أي فحاضت. عراق، طمس، إكبة، كل ذلك من أسماء الحيض، لكن أشهرها وهو الحيض والنفاس، وأخصها وهو الحيض. إذن الحيض هو الدم الخارج في سن الحيض وهو 9 سنين، 9 سنين فأكثر. يعني ليس من عيب المرأة أنها لم تحيض في 9 سنين، لا تسمى بالغة، ربما تحيض في 10، تحيض في 11، حتى ربما تصل إلى أكثر من ذلك. طبعا عندنا حيض هذا مسبب للبلوغ، وعندنا سن وهو المسبب للبلوغ. مثلا هلا الشاب عندنا، ما هو سبب وما هي علامة بلوغه؟ الله سبحانه وتعالى جعل شيئا اعتباريا لهذا الإنسان. شفت واحد بلغ طلع له قرن براسه؟ لا، إذن هنالك علامة أعطاه الله سبحانه وتعالى لها أنه يحتلم، فيرى أثر هذه المادة سواء احتلم في يقظة أو في نوم. فإذا نزلت هذه المادة فكأن الله سبحانه وتعالى يقول بدأ وقت التكليف أيها الإنسان، بدأ وقت التسجيل للحسنات والسيئات، بدأ وقت المؤاخذة في الحدود، بقي يعني بدأ كل هذه الأشياء التي تتعلق، كنت صغيرا فعفونا عنك في كل ما تفعل، فإذا فعلت خيرا من صلاة أو صدقة أو ما شابه ذلك سجلنا لك ذلك في صحيفة أعمالك، وإن لم تفعل شيء ما حاسبناك على أي شيء أبدا، لأن التكليف لم يبدأ. طيب إذا لم يرى هذا المني ولا هذا الاحتلام، فوصل إلى 15 سنة قمرية دون أن يرى هذه المادة، عند ذلك نقول له رأيت أو لم ترى، الآن دخل وقت التكليف. كذلك المرأة حاضت أو لم تحيض، فإذا وصلت كذلك إلى سنين، هذه السن ماذا تحدث، ماذا نفعل بها؟ أيضا نقول لها بدأ وقت التكليف أيضا. لكن أقل سن تحيض فيه المرأة وهو 9 سنين قمري. نعم. إذا في سن الحيض وهو 9 سنين فأكثر. طبعا يقال ما معنى حاض؟ أي سال دمها. يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، كذلك حاضت المرأة استعارة أي إذا سال الدم منها. قال في وهو الدم الخارج في سن الحيض وهو 9 سنين فأكثر من فرج المرأة. ما هو يعني الواقع؟ هو يعني يخرج من الفرج، لكن مو مكان خروجه، يعني لو جرح الفرج لا نسمي ذلك حيضا، لا، من فرج المرأة هذا في تقدير، يعني من عرق، هذا العرق في أقصى رحم المرأة يخرج منه الدم، وبعد ذلك يخرج من مكان الفرج. نعم. سؤال: المرأة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا. ما معنى حائض؟ يعني لا يوجد شيء في بطنها. السؤال: عرفنا أن المرأة إذا لم يكن شيء في بطنها فإنها تحيض، لكن إذا كانت حاملة هل يقطع الحمل؟ غالبا الحمل يقطع الحيض، لأن فتحة الرحم، كيف يعرف الطبيب؟ أريد بأمر بسيط جدا، نجيب بيطري فلاح بيعمل هيك للناقة تبعه، بقول معشرة ولا غير معشرة، شو ما معنى ذلك؟ ينظر إلى رحمها، فإن أغلق معنى ذلك أنها حامل، فإن لم يغلق قال هي ليست بحامل. كذلك الطبيب والقابلة إذا نظرت إلى فرج المرأة من الداخل فوجدت فتحة الرحم قد أطبقت، عند ذلك تكون حامل، وإذا لم تطبق تكون غير حامل. ولذلك العرب عندما كانوا يخافون على بعض النوق ومن أثر الحمل يأتون إلى حصاة فيجعلون تلك الحصاة في بوابة الرحم فيمنعونه من الانغلاق فلا تحمل، وهذا ما تعلم الغرب من البداوة عند العرب، فأخذوا يجعلون اللوالب للمرأة من أجل ألا تحيض. من الذي اخترع هذه اللوالب؟ البدو في الصحراء الذين كانوا يجعلون هذه الحصى في فم الرحم من أجل ألا ينطبق على بعض البعض وألا تحمل هذه الناقة خوفا عليها لمرض فيها، من أجل أن يشتد عودها وأن يشتد ساعدها، بعد ذلك من الممكن أن تحمل. طيب، هذا الدم الذي يخرج من أقصى رحم المرأة إذا انطبق، يا ترى يا هل تحيض المرأة إذا كانت حاملا؟ غالبا لا تحيض، لكن لو نزل دم منها، الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأشياء وضعية. ما معنى أشياء وضعية؟ هل ما تعبدنا بالساعات؟ مو شرط كل واحد يكون حامل ساعة. أشرقت الشمس انتهى وقت الفجر، صارت بنظر العين بمقدار رمحين بدأ وقت الضحى، صار وقت الزوال أي لا يوجد ظل للشيء ما بين طبعا المشرق والمغرب يحرم الصلاة، بعد الزوال بلحظة دخل وقت الظهر، صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، ذهبت الشمس وغربت، لو كنا في صحراء فرأينا أنها نزلت في آخر الصحراء أو نزلت في سطح البحر لم تعد يرى قرصها دخل وقت المغرب، وهكذا ترى التوقيتات الموجودة كلها عينية. الآن نزل الدم حاضت المرأة، انقطع الدم انتهى حيضها، حامل غير حامل، إذا أعطتنا المواصفات لنفس الدم الذي يخرج منها، فإذا خرج هذا الدم منها على شكل دم الحيض مدة 24 ساعة فأكثر. طيب، ما معنى 24 ساعة فأكثر؟ معنى هذا أن المرأة لو أخذت، طبعا هذا الأمر يفتفعله المرأة فقط التي تزوجت، لو أدخلت خرقة إلى وحشت فرجها فأخرجتها، كلما أخرجتها كان عليها آثار الدم، طبعا الدم ما حتنزل مثل الحنفية عند ذلك تموت لو كان الدم هذا ينزل بهذا الشكل، لا، لو حشت هذه القطمة في داخل فرجها ثم أزالتها، كلما أدخلتها وأزالتها رأت أثر الدم عليها أي غير منقطع، نحسب هذه الفترات متصلة مع بعضها البعض، مشترط السيلان من الخارج، لا، أثر الدم الموجود على قطنة تحشو به فرجها، طبعا لا تدخلها إلى مكان أكثر مما يظهر عند وضعية القرفصاء للثيب فقط للمدخول بها، أما البنت فإننا نقول لها فقط أن تضع هذه الخرقة أين؟ على سطح فرجها حفاظا على غشاء بكارتها، حتى في الغسل لم يكلفها الإسلام أن تغتسل من داخل فرجها حفاظا على بكارتها، أما الثيب فإنها تغتسل بمقدار ما يظهر من فرجها إذا جلست في وضعية القرفصة. على كل حال الكلام له يعني تتمة، نقف هنا. فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض، والحمد لله رب